Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. المغرب يفشل محاولات للهجرة الجماعية غير نظامية نحو سبتة المحتلة ويحبط مخططات التحريض على العبور. منظمة الهجرة الدولية ترصد ارتفاع تدفقات الهجرة إلى ليبيا ب23%. الأوضاع تشتعل من جديد في جنوب لبنان، 11 قتيلا في أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب. هجوم باليستي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف مع التركيز على البنية التحتية الطاقية، والقوات الأوكرانية تشن هجوما غير مسبوق على موسكو بمئات المسيرات. إلى التفاصيل. بفضل تعبئة استباقية ويقظة أمنية مشددة، أحبطت السلطات المغربية أمس محاولات مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة، بعدما فرضت طوقا أمنيا على مختلف المحاور المؤدية إلى مدينة الفندق المجاورة ومحيط الثغر المحتل. إجراءات أمنية مشددة أفرزتها دعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي حرضت مجددا على تنفيذ محاولات عبور جماعية نحو سبتة ومليليا المحتلتين خلال عطلة نهاية الأسبوع. مفادنا الخاص إلى الفنيدق عادل الزبيري تابع على الأرض تفاصيل هذا التدخل الأمني الناجع ووفانا بالروبورتاج التالي.
مئات من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا المشاركة بشكل جماعي في محاولة للهجرة غير النظامية من مدينة الفنيدق في اتجاه مدينة سبتة المحتلة في 15 من شهر غشت 2026.
جئنا إلى الفنيدق من أجل الوصول إلى سبتة. نحن نحترم القانون ولا نريد أي صدمات. نحتاج إلى العمل. في بلداننا لا يوجد عمل. نريد العثور على ما نطعم به عائلاتنا.
السلطات الأمنية المغربية أفشلت المحاولة الجماعية للمهاجرين غير النظاميين بمقاربة ميدانية للتصدي مع توفير نقل للراغبين في مغادرة مدينة الفنيدق من المهاجرين غير النظاميين.
حاولنا الدخول إلى سبتة لكن المحاولة فشلت بسبب القوات المساعدة. فكرنا فقررنا عدم التسبب في أي خسائر لأن لا فائدة من ذلك.
عاشت مدينة الفنيدق يوم 15 من غشت على إيقاعين مختلفين، حياة طبيعية في شواطئ الاستجمام صيفا وخطة أمنية ميدانية واجهت أي محاولة للهجرة غير النظامية في اتجاه مدينة سبتة المحتلة. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
الهجرة غير النظامية تتصدر المشهد في العديد من دول شمال إفريقيا التي تحولت من دول عبور إلى مستقر للمهاجرين على مر السنوات. محاولات بلوغ الشواطئ الأوروبية مع ذلك تتواصل، وتحولت ليبيا إلى المنصة الأولى لانطلاق المهاجرين، إذ رصدت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث تقاريرها ارتفاع تدفقات الدخول إلى ليبيا بنسبة 23% خلال الربع الثاني من السنة الجارية مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مدفوعة بعوامل موسمية وفرص العمل خاصة في الشرق الليبي. لكن التقرير يحذر في المقابل من أن تشديد الإجراءات على بعض المعابر لا سيما النيجر دفع المهاجرين إلى سلك طرق صحراوية أطول وأكثر خطورة، ما رفع كلفة الرحلة إلى أزيد من 430 دولارا في المتوسط وزاد من مخاطر الوفاة والاختفاء. يشرح لنا هذا الارتفاع في نسبة الوافدين من المرشحين للهجرة غير النظامية في ليبيا والعوامل المساعدة على ذلك طارق لملوم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء متحدثا من دبلن.
يمكن طبعا تفسير ارتفاع حركة الدخول إلى ليبيا 23% بالعوامل الموسمية وتحسن الأحوال الجوية، رغم أن هذه الفترة يعني تسبق يعني ذروة الانطلاق في القوارب البحر. المسألة ترتبط أيضا بتنوع المسارات، فالدخول لازال مستمر عن طريق الصحراء والحدود البرية، ونقطة مهمة جدا أيضا المنافذ الجوية، ثم ينقل المهاجرون إلى مناطق الغرب الليبي أو سواحل مدينة طبرق وشرق ليبيا. في نقطة أيضا مهمة هي تستفيد شبكات التهريب والإجار بالبشر من حالة الانقسام السياسي والأمني وتعدد مناطق النفوذ. يعني وتشير الوقائع وشهادات كثيرة رصدناها أن بعض المهربين والوسطاء يعملون تحت حماية مجموعة مسلحة. لذلك إن هذه الزيادة لا يمكن احتسابها مجرد حركة موسمية، وأنها تعكس أيضا استمرار نشاط اقتصاد التهريب سواء كان في الشرق أو في الغرب، ولا يمكن لهذه الشبكات أن تزول بسهولة خصوصا هذه الفترة.
أسفر انفجار بمحطة الحرش الكهربائية في مدينة الزاوية في الغرب الليبي عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي شمل العاصمة طرابلس ومدنا ومناطق بالساحل والجبل الغربي، وتكرر مرتين خلال ليلة واحدة. الغموض بشأن أسباب الانفجار مستمر، خاصة وأن المحطة تعرضت الأربعاء الماضي إلى استهداف بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق وخروجها عن الخدمة. في تونس، أكد المحامي محمد عبوان الوضع الصحي للسجين السياسي والقيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي سيء للغاية. الصحافة التونسية نقلت عن فيديو نشره المحامي على منصات التواصل الاجتماعي أن السلطة القضائية منحت ترخيصا وموافقة لتمكين الشواشي من رؤية ولقاء أحفاده مباشرة، إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك. وكانت أسرة الشواشي الذي أودع سجنه في فبراير 2023 قد أكدت مرارا أن وضعه الصحي أصبح خطيرا ومترديا، واتهمت السلطات الإدارية برفض نقله إلى المستشفى. جديد ملف الشرق الأوسط نبدأه من لبنان. الغارات الإسرائيلية الدامية على جنوب البلاد أسفرت أمس عن مقتل 11 شخصا من بينهم 3 أطفال في أعلى حصيلة يومية منذ دخول الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ. إسرائيل بررت الهجمات بالرد على عملية قالت إن حزب الله نفذها ضد قواتها داخل ما تصفه بالمنطقة الأمنية، وأعلنت استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة للحزب، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن طلبت توضيحات بشأن الغارات. هل يتجه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى أخطر اختبار له منذ توقيعه قبل أقل من شهرين؟ وأي فرصة تظل أمام الجولة المقبلة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب المرتقبة في شتنبر القادم؟ يجيبنا من بيروت الخبير الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لعب.
نعم، المفاوضات وصلت إلى مكان عندما لم يلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف كامل لإطلاق النار، هدد لبنان بوقف هذه المفاوضات عندما كانت في الولايات المتحدة، لكن استدركت الولايات المتحدة ضامنة هذه المباحثات واخترعت مبدئيا على الحل أن يكون مناطق تجريبية ينسحب منها جيش الإسرائيلي ويدخل الجيش اللبناني. طبعا جربت أول مرة ومرة واحدة في قرية واحدة ولم يعد يستجيب الإسرائيلي لهذا الحل. اليوم لبنان مهما كان هناك من توتير للجبهة من قبل إسرائيل، هذا لا يؤثر على المباحثات، ستبقى المباحثات وسيبقى الإصرار اللبناني على الوصول إلى نتيجة عبر هذه المباحثات تخرج الجيش الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ قرارها بحصر السلاح على باقي الأراضي اللبنانية بيد الدولة وقرار الحرب والسلام.
ملفنا الموالي، الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل على وقع تصعيد متبادل طال العمقين الروسي والأوكراني وخلف قتلى وجرحى لدى الجانبين. البلدان تبادلا الاتهامات عبر وكالتي أنبائهما الرسميتين باستهداف منشآت للصناعات الدفاعية. روسيا استهدفت كييف بصواريخ باليستية وركزت أيضا على البنية التحتية للطاقة، فيما أمطرت أوكرانيا العاصمة الروسية موسكو بمئات المسيرات. يقول الدفاع الروسي إنه أسقط أزيد من 800 منها، إضافة إلى استهداف مناطق في البحر الأسود وبحر أزوف. كيف نقرأ هذا التصعيد، حجم الأسلحة المستخدمة الليلة الماضية وأيضا الأهداف؟ من كييف هذه توضيحات رمضان أوراغ المحلل السياسي ورئيس مركز أوراس للدراسات.
طبعا هي حرب استنزافية بين الطرفين، والهجوم الأوكراني باستعمال المسيرات وكذلك الصواريخ من صناعة شركة فايربوينت، هذا يعني أن رسالة موجهة إلى موسكو أن أوكرانيا ليست لوحدها بل لها شركاء وحلفاء، وأن ما جاء على لسان وزير الخارجية لافروف أنه روسيا لن تذهب إلى وقف إطلاق النار وتجميد الحرب وستواصل من أجل الضغط على أوكرانيا لتستسلم لشروط الروسية، فهذا هي إجابة مباشرة للسياسة الروسية بخصوص أوكرانيا، فهي حرب استنزافية. طبعا نحن نفهم أن وراء أوكرانيا حلف وإئتلاف لدول غربية، وخاصة إئتلاف ما يعرف الحازمين وكذلك بريطانيا واشنطن. فهذه الحرب ليست حرب بين أوكرانيا وروسيا، هي حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر، لأن أوكرانيا لم تستهدف فقط ضواحي موسكو أو مستودعات التجارة الإلكترونية والبيريز، ولكن هي أطالت مؤسسات ومصانع استراتيجية بما في ذلك وحدات تصنيع الصواريخ بروغريس، وكذلك المنشآت التي تقوم بإطلاق صواريخ لحمل أقمار صناعية من أجل منظومة إلكترونية للإنترنت والتي تشابه نوعا ما منظومة ستارلينك. إذن فهي حرب تكنولوجية يعني بوجه التحديد.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.